بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تأملوا كيف ختم الله تعالى آيات الصدقات والتحذير من الربا بهذه الآية. فلما حثنا ربنا جل وعلا على الصدقات وحذرنا مما يضاد الإحسان وهو الظلم بالربا، ثم أيضا ختم آيات التحذير من الربا بالتيسير على المعسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة بإمهاله، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني ختم آيات التحذير من الربا أيضا بالصدقة بالدين على المعسر. ثم جاءت هذه الآية فيها أعظم واعظ في الحث على الخير وبذل الخير: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فذكرنا ربنا جل وعلا هنا بزوال الدنيا وفنائها وما فيها من الأموال وإتيان الآخرة والرجوع إلى الله جل وعلا. فعندها يتمنى الإنسان أن لو بذل ما عنده من أموال بالصدقات والإحسان إلى العباد، وأنه لو أمهل المعسر بل تصدق عليه بكل دينه. فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآية الإخوة أيضا هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم. كما تعرفون القرآن نزل مفرقا، فأول آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، المبدأ. وآخر آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، المعاد. فافتتح نزول الوحي بالمبدأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه بدايتك. وختم الوحي بالرجوع إلى الله والمصير إليه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فمنه المبدأ وإليه المعاد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، والمقصود آية الربا، وآخرها هذه الآية. ولهذا جاء عنه بلفظ آخر قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وزاد بن جريج قال: يقولون إنه مكث بعدها 9 ليالي. وجاء من طريق آخر أنه مكث بعدها 21، وقيل مكث بعدها 7 ليالي، والله أعلم. فتأمل كيف أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم. وهذا والله الإخوة يحتاج إلى وقفة طويلة وعميقة، عندما تجلس هكذا وحدك وتتفكر أن آخر كلمة أنزلها الله تعالى لعباده هذه الكلمة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا أعظم ما يجعلك تستعد لآخرتك، كأن هذا خلاصة القرآن الكريم كله، خلاصة ما يريد الله تعالى منك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لأن السعيد حقا هو الذي استعد لهذا اليوم. لماذا أنزل الله علينا هذا القرآن وعلمنا هذا العلم؟ حتى نعمل، حتى نستعد للقائه. إذن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يقول البقاعي: كان أول الأمر نذارة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قال: وآخره موعظة تبعث النفس على الخوف وتبعث القلب على الشوق. وهذا معنى جميل: اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أول ما يتبادر إلى أذهاننا الخوف، وصحيح الأمر عظيم، فيدخل في القلوب الخوف وتستشعر الهيبة من ذلك المقام. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن عندما تتذكر أن الذي سيحاسبك سيجازيك هو أرحم بك من أمك، بل أرحم بك من نفسك بنفسك، فهذا يجعلك تطمئن وتشتاق للقاء الله تعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته عندما خير اختار لقاء الله، وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، بكل شوق للقاء ربه. وقيل لأعرابي وهو في سياق الموت، قيل له: ستقدم على ربك، أو قيل له: ستموت. فقال: إذا مت أين سأذهب؟ فقالوا له: ستقدم على ربك. ففرح واستبشر واطمأن، قال: وهل رأيت الخير في الدنيا إلا منه؟ ما أرى خيرا في الدنيا إلا منه. فما عنده من الخير في الآخرة أعظم وأعظم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وبداية هذا اليوم عند الموت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أول ما يبدأ بالموت، فالموت أول منازل الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. فهذا اليوم يوم شديد، وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالميت يرجع إلى ربه، لأن روحه تصعد إلى الله، روح المؤمن تصعد حتى تصل إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتابه في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض، ثم ينعم في الجنة، ثم يرجع الرجوع الحقيقي بروحه وبدنه يوم القيامة إلى ربه. فيوم يبعث الناس فيرجعون فيه إلى الله. وذلك قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ذلك قيل سمي بيوم القيامة، الناس يقومون فيه لله، لأنهم يجتمعون في أرض المحشر والله تعالى يأتي لفصل القضاء. فإذن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله. ثم تأمل كيف قال: ثم توفى، ما قال وتوفى أو فتوفى، لا، ثم توفى، لأنه يوم طويل، يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن كان يخفف على المؤمن كما جاء في بعض الأحاديث والروايات بمقدار ما بين الصلاتين أو صلاة الظهر إلى العصر أو هكذا. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم توفى كل نفس ما كسبت، توفى يعني الجزاء الأوفى التام. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لا تظلم، يعطيك الله تعالى أجرك وافيا تاما كاملا، الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها، وهم لا يظلمون. فإذا على العبد أن يجعل هذا اليوم نصب عينه، والله هذا أعظم ما ينبغي للإنسان أن يستشعره دائما في حياته، لقاء الله تعالى، هذا هو الذي يصلح أعمالك كلها. ثم ما الذي يجعل المسلم يخشع في صلاته؟ إذا تذكر هذا اليوم. وإنها يعني الصلاة لكبيرة شاقة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق. كل الأيام كأنها لا شيء، باطلة لأنها فانية. هذا اليوم هو اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هذا الذي يهم كل إنسان، ماذا قدم لهذا اليوم. لهذا قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كل بحسب عمله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وتمل قال بعدها في النازعات فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. قال في عبسة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي. في التكوير إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، ذكر أهوالا كثيرة ثم قال علمت نفس ما أحضرت. في الانفطار إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذن هكذا الله تعالى يذكرنا بأهوال هذا اليوم حتى نستعد، حتى نعمل. إذن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه خاتمة الوحي. فنسأل الله تعالى أن يحسن وقوفنا بين يديه يوم لقائه. ثم تأتي بعد ذلك أطول آية في القرآن الكريم، آية الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. فما العلاقة بين هذه الآية وما تقدم؟ تأملوا، الله تعالى لما حثنا على الصدقات والصدقات فيها مواساة للفقير، ثم في المقابل حذرنا من الظلم، من الربا الذي فيه تضييق على المحتاجين. هو يريد دينا لتجارة أو لحاجة فيستغله المرابي ويمتص دمه وأتعابه كما عرفنا. فلما حثنا على الإحسان وحذرنا من الظلم والعدوان بالربا أوجد لنا البديل عن الربا وهو القرض الحسن. هذا البديل الشرعي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، وجاءت التوثيقات في هذا الدين حتى ما تضيع الحقوق، فكل يأخذ حقه، فهو بديل عن الربا. فهذه مناسبة. وأيضا لما ذكر الله تعالى الإحسان بالصدقات وتحذير من الظلم بالربا ثلث هنا بعقود التوثيقات، بعقود التوثيقات. لماذا؟ لأن عقود التوثيقات بها يحفظ المال، وبذلك يستطيع الإنسان أن يحقق المصلحة في هذا المال، سواء كان بالصدقات أو بما يحتاجه هو في ماله. فهذه العقود وسيلة لحفظ المال، فثلث بها هنا، وهي من أعظم العقود، عقود التوثيقات التي تدور على الكتابة، كتابة الديون حتى تحفظ الحقوق، وكذلك الشهادة، كذلك الرهن. هذه ثلاثة أمور ذكرها الله تعالى، ثلاثة عقود ذكرها الله تعالى هنا من عقود التوثيقات. وأيضا يعني يأتي أيضا بعد ذلك الكفالة والضمان، كل هذا من عقود التوثيقات. وأيضا طبعا عقود التوثيقات الإخوة في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه إذا تحققت الثقة وانتشرت الأمانة بين الناس، كتبت العقود وحفظت، أو أقام عليها المتعاقدون الشهود، أو أعطي صاحب الحق رهنا يضمن به حقه، فهذا الأمر يزيد التمويل التجاري والمالي. الناس خلاص أصبح عندهم ثقة وحفظ لأموالهم، فهذا يجعلهم يزيدون في التمويلات التجارية والمعاملات فيما بينهم، فهذا يكثر من العقود والمعاملات، فهذا من أعظم أسباب رواج المعاملات بين الناس. فجاءت هذه العقود، وخاصة يعني الدين. الدين إذا لم يكن فيه ظلم كما عرفنا في الربا، بل كان بإحسان، يعني تعطي من يحتاج الدين المال ثم يرده عليه كما هو من دون زيادة ولا نقصان. ثم جاءت هناك احتياطات بهذه العقود، عقود التوثيقات تضمن لصاحب الحق حقه من الكتابة والإشهاد والرهن. فمثل هذا يعني كما قلنا في تنمية للمال، فالمقتدر على تنمية المال مثلا يحتاج إلى دين، من السهل أن يجد من يقرضه، لأن الناس أصبح عندهم إيش يعني ثقة وأمانة، وهناك عقود تضمن لهم رجوع المال إليهم، فيعني يعطي، وفي الوقت نفسه يعني الذي لا يعرف كيف يتصرف بماله ممكن أن يعني يدين غيره، يعني كما سيأتي معنا في عقد السلم، ويربح أيضا. فإذن يعني هذا يسبب رواج المعاملات ونشاط التمويل بين الناس. وأيضا بعضهم ذكر يعني مناسبة أيضا، أنه يعني لما قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني قد يوحي هذا الأمر، يعني السماحة قد توحي بشيء من التهاون في أمر المال تضييعه مثلا، فجاءت آية كاملة في بيان حفظ المال وتثميره كما في آية الدين والرهان. ثم أيضا آية الدين يعني هي أطول آية في القرآن الكريم، وهي يعني ختمت بها التشريعات في سورة البقرة. وممكن يقال في التأمل في هذا الأمر، يعني هذا أمر لطيف له لطائف والله أعلم، أن هذا فيه بيان لعظيم رحمة الله بعباده. المال أحب شيء عند الناس، تحبون المال حبا جما. تأمل في رحمة الله تعالى بعباده، هذا المال الذي تحبونه الله تعالى أنزل فيه أطول آية في كتابه، وفيه مصلحة لكم، فيها مصلحة لكم، فيها إشارة إلى أن الله يحفظ لكم أموالكم، يعني الله تعالى حقا أرحم بعبادة من الوالدة بولدها، يحفظ لك مالك ويثمره لك كما في هذه الآية. وأيضا قد يقال، طبعا هذا يتناسب مع سورة البقرة كما عرفنا، يتعرض التشريعات بيسر وسهولة، وهذه طبيعة الإسلام. فجاءت أيضا هذه آية، آية الدين، فيها تخفيف وتيسير حتى في التعامل بالديون. وأيضا كما ذكر بعضهم مناسبة لطيفة والله أعلم، قال آية الدين لها علاقة بالإيمان بالغيب، سورة البقرة قائمة على هذا، الذين يؤمنون بالغيب، افتتحت السورة بهذه الصفة للمتقين، وقرر الله تعالى الإيمان بالغيب والبعث في آيات كثيرة وقصة البقرة. فيقول أصلا الدين مبني على هذا، لأن صاحب الدين لا يترك ماله عند من يحتاجه مثلا، أو عند من يطلب منه مالا فيعطيه المال هكذا فترة طويلة وهو مطمئن النفس، إلا إذا كان عنده إيمان بأمر غيبي أن المال في حفظ الله، وأن الله يحفظ لي مالي ويرجع المال بإذن الله. فكأن هذا في شيء من يعني تفويض إلى الله تعالى، وأن الأمر لله. وكذلك يعني الشهود والكتابة تظهر الغيب الخفي النسبي المكتوم عن بعض الناس. ولا لماذا تحصل المخاصمات؟ لأن الحقيقة لا تعلم. طيب كيف تكشف الحقيقة ويعلم هذا الغيب المكنون؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الشهود، يشهدون فيخرجون هذه المسألة من عالم الغيب النسبي المكنون إلى عالم الشهادة. وقصة البقرة كانت مفتقرة إلى مثل هذا، ما يعرفون من قتل القاتل، وما عندهم شهود ولا من يخرج هذا، لكن جاءت كرامة من الله تعالى ومعجزة لموسى عليه الصلاة والسلام، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فيعني هذه مناسبات لطيفة تتعلق بآية الدين والله أعلم. قال يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا كما قال ابن مسعود فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، وهذا فيه خير عظيم ومصلحة للعباد. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم، تداينتم تداين تفاعل، هذه صيغة تدل على حصول هذا التعامل بين طرفين، وهذا واضح، لأن مثلا الدائن يعطي والمدين يأخذ ثم يرجعه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، يعني إذا تعاملتم بمعاملة فيها دين، قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى، وقال أجل مسمى هذا يؤخذ منه أنه لا بد من تحديد الأجل في الديون، لأن بهذا تحفظ الحقوق. لكن تقول متى سداد الدين؟ تقول مثلا إن شاء الله، يوم يشاء الله، فهذا ليس بعقد، ما يصلح. وذا الجمهور الفقهاء أنه ما يجوز يعني تأجيل الدين إلى ميسرة كعقد، يعني إلا إذا تنازل صاحب الحق، فلابد أن يكون إلى أجل حتى ما يكون خصومة. قال إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى فاكتبوه. وطبعا المخاطب بهذا ابتداء الذي عليه الحق، المخاطب بهذا ابتداء الذي عليه الحق، لأنه يعني من عليه الحق لابد أن يجعل صاحب الحق مطمئنا. فإذن لابد أن يحفظ لصاحب الحق حقه، ف يعني يكون عليه هذه الأمور من الكتابة ويوفر يعني هذا الأمر لصاحب الحق. طبعا هنا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الكتابة الإخوة الآن أول عقد من عقود التوثيقات الكتابة، كتابة الديون. طبعا الأمر هنا هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ عند جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة أن الأمر هنا للاستحباب والإرشاد، وإن كان بعض العلماء يقول بالوجوب، لكن يقولون الذي يصرف الأمر عن الوجوب هو ماذا؟ لأن الله قال بعدها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والرهان لا يجب بالإجماع، والرهان بدل عن الكتابة، يعني ممكن تترك الكتابة وتلجأ إلى الرهن، فمدام أن الرهن الذي هو بدل عن الكتابة لا يجب بالإجماع فإذا الكتابة لا تكون واجبة لأن الرهن بدل عنها. والله تعالى صرح بعدم الوجوب لما قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، يعني إذا حصل بينكم ثقة وأمانة يكفي. فإذا هذا من باب الإرشاد، من باب حفظ الحقوق، من باب قطع المنازعات، هذا هو الأفضل والأولى. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ويدخل في هذا السلم أو السلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وإلى أجل معلوم، نعم فليسلف في كيل معلوم أجل معلوم إلى أجل معلوم وزن معلوم، نعم فليسلف في وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. السلم في الحقيقة فيه يعني بديل شرعي عن الربا. السلم مثلا يأتي إنسان يذهب إلى مثلا مزارع أو تاجر صانع يقول له أنا أريد مثلا 100 كيلو من التمر، إلى الآن ما جاء وقت الحصاد ووقت التمر الجديد يعني، وجاء الآن إلى الآن بداية الموسم الرطب مثلا، قال أنا أريد تجهز لي 100 كيلو من التمر مثلا، أو يعني أريد صنعة كذا أو كذا، يعني المهم فيعطيه المبلغ من المال معجل، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم، فيقول له أنا أريد مثلا 100 كيلو وخذ هذا المال، فيكون المال معجل ثمن معجل، ويشتري يعني شيئا موصوفا في الذمة يكون محددا وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. فطبعا هذا ما فائدته؟ يعني أولا المشتري هو الآن يرضى بتأجيل السلعة، فلا بد أن يراعى، أكيد البائع سيراعيه، تقول أنت ستعطيني الثمن معجل، فهذا في مراعاة أو فيه فائدة للبائع، مصلحة يعني يحصل الثمن المال، يمكن ما يكون عنده رأس مال، ما يزرع، ما يستطيع أن يعمل إلا برأس مال، فهذا في تعاون في الحقيقة بين الناس. فاللي عنده مثلا ممكن أن يشتغل بتجارة بصناعة فيذهب، ممكن يكون العكس يقول تعال إيش رأيك تعطيني مبلغ من المال وأنا أبيع لك مثلا سلعة كذا كذا، فيوافق يقول نعم طيب. فهنا طبعا لما يعجل له الثمن البائع لابد أن يخفض الثمن، يخفض الثمن فيكون المشتري قد استفاد، دفع ثمنا قليلا ليس يعني ما يبخسه لكن ينقص الثمن، والبائع يستفيد في نفس الوقت، لأنه سيحصل رأس مال بدون إيش يعني، بدون ربا، بدون أن يرد بزيادة وزيادة، وإذا تأخر إذا تعرقل ممكن أن يعني تزيد عليه، لا، فيذهب البائع، المهم يوفر هذا المطلوب، هذه السلعة في الوقت المحدد، سواء كان عنده بستان ما عنده بستان، يشتري من بلاد أخرى، يدبر نفسه بأي طريقة، لما يأتي الموعد يسلمه السلعة. فالبائع قد استفاد، لأن ممكن هو بهذا المال والله يطلع أكثر من هذه السلعة، هو عطاني مال صحيح يعني يقارب 100 كيلو، وهذا يعطي وهذا يعطي، فاشتغل في المزرعة جاءت أضعاف، فهو استفاد ويعني حصل رأس مال بدون ربا، والمشتري قد استفاد أنه دفع يعني ثمن أقل وربح سلعة ممكن يتاجر فيها، ممكن يبيعها في وقت موسم البيع بأكثر فيستفيد، أو يستفيد منها هو. فالسلم هو البديل الشرعي عن الربا، فالكل يستفيد، وهذا يعني لو أحسن استخدامه لا يعني كان حلا، كما تفعل الآن بعض البنوك يعني والله أعلم بهذه المعاملة، لكن عندهم شيء من هذا، فهذا ينفع في التمويل الزراعي، في التمويل الصناعي، في التمويل التجاري، إذا يعني قامت التمويلات على هذا. فإذا هذا يدخل في الآية، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أحله الله وأذن فيه، قرأ هذه الآية، السلف أو السلم المضمون، وسمي سلم لأن المشتري يسلم رأس المال في العقد، وسلف لأنه سلف ما يأخذ السلعة إلا بعد أجل مسمى. إذن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم تأمل، الله تعالى يعين الكاتب، يعني ما يكون أحد المتعاقدين، هذا من باب زيادة الاحتياط، انظر إلى رحمة الله بعباده، من باب زيادة الاحتياط يدخلون طرف ثالث محايد هو اللي يكتب بينهم العقد، وهذا هو الغالب، يعني جرت العادة بهذا، ولهذا قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أهم شيء يكتب بالعدل بالحق، لا يزيد ولا ينقص، وهذه الآية تدل على صحة الاحتجاج بالخط، لأن الله تعالى قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وطبعا الآن تقوم الأوراق الرسمية الموثقة المصدقة مقام هذه الكتابة، وهناك يعني معروف في المحاكم قسم مستقل الآن اسمه قسم إيش؟ كاتب العدل، هذا لتوثيق عقود الزواج، عقود المعاملات التجارية، الشركات، بهذا تحفظ الحقوق حقا، وإلا ممكن يحصل تجاحد، يقول أنا ما بعت مثلا ولا اشتريت، وهكذا يحصل يعني إنكار لهذا الدين وجحد. فهذه الكتابة هي التي تضمن الحق، فلا شك الآن يعني هذه الآية انظر كيف تطبيقها في الواقع بقسم يعني حكومي مستقل، يعني ما يستغني الناس عنه أبدا، وإلا ضاعت حقوقهم. ولهذا قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم تأمل كيف الله تعالى يحث الكاتب على الكتابة وما يمتنع، قال: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، لا يمتنع من يعرف الكتابة، قال ابن كثير: لا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك، قال: كما علمه الله، قال: ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الصدقة أن تعين ضائعا، أن تعين ضائعا أو تصنع لأخرق، أخرق ما يستطيع أن يقوم بهذه الصنعة التي يحتاجها وأنت تعلمها، فهذا من الإحسان. قال: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، يعني يكتب كتابة كما علمه الله، يعني أن يكتب يعني كتابة تكافئ من باب الشكر، ما تكافئ لأن باب الشكر أن يشكر ما علمه الله تعالى إياه، أن يكتب كما علمه الله. وأيضا قيل في الآية أن يكتب كما علمه الله، يعني أن يكتب بالعدل لأن الله أمر به، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وإن كان المعنى الأول أرشق وأجمل، فهذا فيه تذكير بنعمة الله تعالى. ويستفاد من هذه الآية أن الإنسان الذي علمه الله علما عليه أن لا يبخل به على من لا يتقنه ولا يعرفه، فيعلمه إياه إن كان لا ضرر عليه في هذا. طبعا اليوم أصبحت هذه وظيفة ويكون عليها أجر، لماذا؟ لأنه من الصعب أن يكلف إنسان بهذا، خاصة مع الأمر في الماضي كان سأل تعال ورقة واكتب، لأن كان الناس أميين ما يعرفون الكتابة، يصعب عليهم. طيب إيش يضرك أنت؟ اثنين يتبايعون قال تعال يا فلان اكتب لنا ورقة إن فلان كذا كذا، خلاص يعني في دقيقتين وينتهي. لكن اليوم ما يمشي هذا، اليوم لابد من جهاز وختم وشعار وكذا، فهذا كل من باب التوثيق صحيح، وذلك يجوز أخذ الأجر عليها طبعا، لأن بهذا تتحقق مصلحة الناس، فجعلت كوظيفة وعليها أجر. فهذا لا يعني أنه ما يحصل على أجر، فهذا ينوي، يعني الذي يعمل كاتب عدل مثلا ينوي أنه يكون سببا في حفظ حقوق الناس، وأن يكون سببا في إقامة العدل بين الناس، يكون في وظيفة أجر مثلا. وهكذا كل ميسر لما خلق له. ولا يبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، خاصة يعني كما عرفنا إذا احتاج الإنسان إلى غيره ممن يعلم ولا ضرر على هذا العالم. لذلك يعني الإنسان يجب عليه أن يعلم الناس، واحد يستفتيك أو يطلب منك شيئا يعني تعينه على علم، تعلمه تنصحه، إذا استنصحك فانصح له، من حق المسلم على المسلم مثلا، أو مثلا تعالجه وما عليك ضرر في هذا كما علمك الله. وهكذا ثم أكد ذلك قال فليكتب. جميل الوقف هنا، لأن هذا يتعلق بما تقدم، يعني ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، نهاه يعني وقال ولا يأبى. والإباء سيأتي معنا، الإباء امتناع بكراهية أو امتناع مع الشعور بعدم الحاجة، ولذلك يمتنع، ولذلك يقال الآبية من الإبل التي تعافو شرب الماء، أو التي لا تريد العلف فتموت مرض يعني يصيبها، الآبية تمتنع عن كراهية، أو أنها كأنها مستغنية عنه، إلى إبليس أبى كأنه يعني مستغني عن السجود وعن ويكره هذا. فيعني هذا فيه إشارة إلى ما في النفوس أحيانا من يعني يشعر أنه إيش، طيب أنا ما لي حاجة بهذا، ويضيع وقتي ويقول تعال أكتب، فيشعر أنه يعني ما يريد مساعدة هذا الإنسان، يعني يكون في نفس الشيء من الإباء الكراهية، لأن قد ما يحصل مصلحة مثلا. فالله نهى عن ذلك، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. طيب فليكتب، ثم تأمل من رحمة الله، شوف طيب يكتب، بين كيفية الكتابة، من الذي يملي على الكاتب، الذي يعني هو صاحب الحق أو الذي عليه الحق؟ قال وليملي للذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. نحن مثلا عقد بين اثنين مثلا أنه اشترى هذا البيت بمليون على أقساط كذا كذا مثلا. فالآن ذهبوا عند الكاتب، من الذي يتكلم ابتداء؟ قال الذي عليه الحق هو الذي يملي. لماذا؟ وليملي للذي عليه الحق، لأنه هو الذي عليه الحق. لما الله تعالى يقول الذي عليه الحق، هذا كأن في إشارة إلى العلة. لماذا وليملي للذي عليه الحق؟ لأن إقرار بالدين هو الآن يكون عليه الحق، فإقرار بالدين هو الذي أقر. ما يقول بعدين لا فلان ظلمني، فلان أخذ أكثر من حقي، لا، أنت الذي تكلمت وأقررت على نفسك، قلت هذه بيعة بيني وبين فلان، وأنا علي مليون درهم وسددها بكذا كذا كذا مثلا، فأنت الذي تكلمت بهذا، ما حد ظلمك. ثم أيضا لأن الذي عليه الحق موقفه ضعيف، هو الآن محتاج إلى هذا الدين، مثلا اشترى بدين، فلو كان الدائن صاحب الحق الذي هو أعلى هو الذي يملي، ممكن يستغل ضعف الذي عليه الحق. مثلا هم تعاقد قبل، قال يعني بعتك هذا البيت بمليون، قال اشتريت وتم العقد، لكن ذهب إلى كاتب عدل يوثقان العقد، فلما ذهب عنده إذا بصاحب الحق يغير راية، يقول اكتب مليون ونصف. إذا هذا قال ما اتفقنا على هذا يا فلان، كيف انت رفعت؟ يخاف أنه إذا تكلم إيش يخسر البيعة، أو هو محتاج إلى هذا البيت، ويصبح شيء من يعني التنازل القهري، يسكت لأنه ضعيف. فهنا تأمل من رحمة الله، هذا من رحمة الله لما يقول وليملي للذي عليه الحق، حتى هذه يعني النقطة اللطيفة الله تعالى يعني علمها، وحتى ما تضيع الحقوق، حتى ما يستغل الذي عليه الحق، هو الذي يتكلم. وليملي للذي عليه الحق، وأيضا هو أيضا ما يعني ينقص ويستغل الوضع، لا، قال وليتق الله ربه. شوف كيف جمع بين الاسمين في هذه الآية، وليتق الله لفظ الجلالة في مهابة، وربه في تذكير له بالإحسان. وليتق الله، يراقب الله، فالله يسمعك ويحاسبك، وهو ربك الذي أحسن إليك بأن يسر لك هذا الدين مثلا من صاحب الحق، فلا تنقص منه. ولهذا قال ولا يبخس منه شيئا، لا يبخس، لا ينقص من الحق شيئا، ولا يبخس منه شيئا. والبخس هو يعني النقص، يقولون مع خفاء أو مع دقة، مع دقة. فيعني أو لطف، فهكذا هو يمكن ينقص سرا أو بينه وبين الكاتب، فنهاه الله عن ذلك. ثم انظر كيف رحمة الله ولطف بعباده. ثم أيضا كما راعى يعني موقف الضعيف الذي عليه الحق، أيضا يحتاط للمملي الذي عليه الحق غاية الاحتياط. هذا الضعيف مسكين عليه الحق لابد أن يسدد. قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، ما قال خلاص الدائن صاحب الحق هو الذي يتكلم ويملي، لا، شوف كيف الاحتياط له ورحمة الله به. قال فليملي وليه بالعدل، انتقل إلى وليه، هذا من كمال الاحتياط لحفظ حقوق العباد. قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها، سفيها يعني محجورا عليه لجهله بالتصرف، أو مختل العقل، ناقص العقل، أو لتبذيره، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، ضعيفا يعني صغيرا، قال ابن كثير أو مجنونا، ومر معنا وله ذرية ضعفاء يعني صغار، أو لا يستطيع أن يمل هو لعي يعني مثلا أبكى ما يتكلم، أو يعني أصم ما يسمع، المهم به عاهة، قال فليملل وليه بالعدل. وليه الولي إما أن يكون وصيا على السفيه أو على الصبي، أو يكون وكيلا عن الذي لا يستطيع، أو ترجمان يترجم، ممكن يكون لا يستطيع أن يمل، ممكن ما يتكلم مثلا بالإنجليزي والكاتب يكتب بالإنجليزي مثلا، فيترجم له مترجم، جيب مترجم. طبعا هذا الإخوة من باب الاحتياط، وإلا لو قال لصاحب الحق أنا أثق فيك أنت يعني قم بهذا، هذا يجوز طبعا. يعني قوله وليمل الذي على الحق، هذا كله من باب الإرشاد، من باب التيسير ويعني الحفاظ على الحقوق. قال فليملل وليه بالعدل، وتأمل هنا قال أو لا يستطيع أن يمل هو، يعني حتى ما توهم أن يعني أن خلاص إذا لا يستطيع أن يمل يعني أن يسقط عنه واجب الإشهاد، والله أعلم يعني فيه يعني مبالغة في حفظ هذا، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، فليملل وليه بالعدل. نعم، وتتكرر كلمة العدل هنا، يعني هذا هو المقصود. الآن انتهى من الكتابة وبعض نواحيها التي فيها احتياط لحقوق العباد في موضوع الكتابة، ثم زيادة على الكتابة من باب التوثيق جاءت وسيلة أخرى، وهي ماذا؟ الشهادة. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا عطف على ماذا؟ واستشهدوا، عطف على الكتابة، فاكتبوه من أول الآية، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال واستشهدوا، فيمكن الجمع بين إيش؟ الكتابة والشهادة، فيجمع بينهما. هذا قال ابن كثير أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة، ويمكن أن تكون شهادة بدون كتابة، ويوكل الأمر لحفظ الشهود. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا في شروط الشهداء. واستشهدوا شهيدين، أولا العدد، فالمعاملات المالية يكتفى فيها باثنين شهيدين، لماذا؟ لأن الشهادة تتعلق بحق الغير، فالواحد ممكن أن تتطرق إليه التهمة، يعني الظالم من يريد أن يظلم يذهب إلى الشاهد ويغري بمال ثم يشهد شهادة زور، فممكن، لكن إذا كان اثنين يكون هذا أبعد عن التهمة، يمكن واحد يغش لكن الثاني ما يرضى مثلا، يكون يعني زيادة في الاحتياط. قال واستشهدوا شهيدين، ثم قال من رجالكم، من رجالكم هذا يخرج الصبي من ليس برجل، لأن الصبي قد ينسى وضعفه واضح في العقل، قد لا يدرك مثل هذه الأمور، يعني وإن كان بعض الفقهاء يستثني بعض القضايا يعني من باب الاستثناءات، مثل عند المالكية كما أذكر في الجراحات، وإذا حصل مشاجرة بين الصبيان وحصل بينهم قتل مثلا أو جروح يحتاج إلى قضية، فيؤخذ بكلامهم في الشهادة هنا إذا اتفقوا على شروط يذكرونها، يعني هذا من باب الاستثناء. وشهادة المرأة ستأتي هنا. ولما قال من رجالكم، الإضافة هذه إيش؟ رجالكم يعني المسلمين، من رجالكم أنتم المسلمون، فهذا فيه إشارة إلى نشادة الكافر هنا ما تقبل في المال، وهذا الإخوة واضح، لأن يعني المخالفة في الدين هذه يعني عند غير المسلمين، يعني المسلم الأصل يكون أمينا حتى مع الكفار، لكن أنت لا تستأمن هذا الكافر بسبب المخالف في الدين، الدين يعني المخالف في الدين هذا أمر عظيم جدا، أعظم شيء في الحياة الدين، فإذا كان الخلاف في الدين بين مثلا يعني في هذه الحقوق، فربما بسبب الكراهية يعني المتعلقة بسبب دين فلان أو فلان، يعني يحصل استغلال أو الظلم. يعني كما قال الله تعالى عن اليهود ذلك أبدا، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يقول نأخذ ما نشاء من أموالهم. فحتى الصحابة رضي الله عنهم عندما قتل واحد منهم في خيبر في قصة محيصة وحويصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فتحلف لكم يهود بخمسين يمينا من القسامة، فقالوا كيف نرضى بأيمان يهود، هاو يكذبون يبرئون أنفسهم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فإذا لا بد من الإسلام في الشهادة، وإن كان هناك أيضا استثناءات، يعني كما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يعني قبل شهادة يعني الكافر في السفر في الوصية، وهذا يعني جاء في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم يعني ليس على دينكم. وبالفعل يعني هذا يعني جاء في القرآن الكريم، يعني هذه بعض الظروف الخاصة. كذلك يعني لما قال من رجالكم، الجمهور يخرجون العبد، شهادة العبد ما يقبلونها، وإن كان الإمام أحمد يقبل شهادة العبد، وهذا أقرب لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم قبول شهادة العبد، وهذا كله في احتياط. لكن قالوا لا تقبل لسيده ولا تقبل في القصاص والحدود، يعني فقط في المعاملات المالية. المهم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لكن تأمل التخفيف، نحن في سورة البقرة فيها تخفيف وتيسير. فإن لم يكونا رجلين، يعني لأن الديون كثيرة قد ما تجد رجلين يشهدان، فإن لم يكونا رجلين، يكونا يعني الشاهدان رجلين، هنا ما جاء بكان التامة مثل ما وإن كان ذو عسرة، هنا الأصل يعني فإن لم يكونا رجلين. لماذا؟ يمكن أن يقول فإن لم يكن رجلان، لم يوجد رجلان مثلا، قال لئلا يتوهم منه أن شهادة المرأتين لا تقبل إلا عند تعذر الرجلين. إذا قال، شوف دقة القرآن، فإن لم يكن رجلان يعني إن لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان، فيكون الحكم إيش؟ ما يجوز أن تشهد، أن يشهد رجل وامرأتان إلا عند تعذر إيش؟ الرجلين. وهذا غير مراد، بل هذا على التخير، يعني الشهادة تقبل من رجلين أو رجل وامرأتان. فلذلك قال فإن لم يكونا رجلين، فإن لم يكونا رجلين يعني معنى الكلام إن لم يكن الشاهدان رجلين، إن لم يكن الشاهد رجلين يعني بسبب عدم حضورهما، بسبب عدم وجودهما، بسبب تعذر اتيانهما مثلا، فرجل وامرأتان يعني أي عذر. ويجوز فإن لم يكونا رجلين ما حصل هذا فرجل وامرأتان، فهذا ما يدل على اشتراط هذا الأمر. إذا فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وأيضا هذه حيطة أخرى، يعني ما قال رجل وامرأة، قالوا فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهذا يعني العدالة، الشاهد لابد أن يكون عدلا، ممن ترضون من الشهداء من الرجال والنساء. طبعا هذا شهادة رجل وامرأتان هذا يكون فقط في الأموال، أما في الحدود والقصاص ما تقبل إلا شهادة الرجال، هذا كله احتياط أضيق، مسألة الدماء أشد فشدت فيها بخلاف مسألة يعني الأموال. قال فرجل وامرأتان، لماذا رجل وامرأتان؟ لماذا مكتفي بامرأة؟ قال أن تضل، طبعا معروف هذا أسلوب كثير في القرآن، تحذف لام التعليل مع لام نافية، يعني لئلا تضل إحدى أو نعم لأجل نعم آسف تحذف لام التعليل فقط هنا يعني لأجل العلة يعني العلة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم وفي قراءة إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أو فتذكر إحداهما الأخرى. نعم إذن أن تضل إحداهما يعني العلة من هذا أن تضل إحداهما إذا نسيت إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالعلة هي الحفاظ على الحقوق. طيب لماذا؟ هل لأن المرأة ناقصة في عقلها؟ نعم هذه الآية تدل على نقصان المرأة في عقلها، وهذا ثبت في الحديث عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن يعني فسر الآية هذه بأن هذا من نقصان عقلها، ولذلك شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد. طبعا هذه الآية وهذه المسألة من الشبهات على الإسلام، ويقال أنتم ما تعطون المرأة حقها ولا تسوونها بالرجل وتنتقصونها وتقولون ناقصات عقل. طبعا من يقول هذا الكلام هو الناقص في عقله أولا. لماذا؟ لأنه هو الذي يعارض كلام الله وهو أحكم الحاكمين جل جلاله. ثم المقصود هنا الإخوة من نقصان عقل المرأة في الشهادة هو ماذا؟ الشهادة تحتاج إلى تركيز وضبط، والمرأة يغلب عليها التأثر والعاطفة والانفعال، فربما يؤثر هذا على ضبطها لدقائق الأمور بخلاف الرجل. وصحيح بعض العلماء يذكر أن من الأسباب في هذا أن الأصل الذي يزاول الأعمال والتجارات هم الرجال، فالمرأة الأصل أنها تبقى في بيتها وتعمل على أمومتها وأنوثتها وأطفالها، فيعني ما تباشر مثل هذه الأمور، فلا تكون قد اعتادت عليها، فدخول الخطأ أكبر بالنسبة للمرأة. قد يقول قال: اليوم الدنيا اختلفت والنساء أصبحن تاجرات وهن يعني يعملن وكذا. فأيضا مع هذا كله نقول هذا هو يعني كلام الله تعالى. سبحان الله اليوم يعني يزيد هذا الأمر يعني نورا على نور، لما يعني يتكلمون في مسألة الإعجاز العلمي يقولون بالنسبة لعقل المرأة، المرأة تستخدم كلا الجزئين في التفكير يعني فص الدماغ الأيمن والأيسر، فهي عندما تستخدم الفصين يقولون تستطيع أن تفكر بمهام متعددة كثيرة، وهذا الذي يناسب طبيعتها. المرأة تقوم بمهام اجتماعية كثيرة في البيت، تطبخ، تغسل، وتربي الأولاد، ويعني عندها يعني ما شاء الله يعني أمور كثيرة. فتلاحظ أن المرأة بالفعل يعني تقوم بهذا وهذا 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 في وقت واحد. ممكن الرجل يكلف بأن بس تقول له شوف الأكل ما يحترق، من أول محاولة يحترق، شوف الولد شوية ما شاء الله يعني يغفل غفلة وهكذا يسقط أو يتعور أو سبحان الله. لكن المرأة هكذا سبحان الله، يعني الله أعطاها هذه الخاصية. بعد ممكن تجلس مع المرأة تتكلم لك في 100 موضوع في دقيقتين، صحيح تتكلم كذا وتقول لك كذا وكذا وكذا، وانت جالس ما بعضنا يتضايق من هذا الأمر، يقول هذه المرأة ما تتكلم كذا. هذا طبع المرأة، هي يشتغل عندها يعني الطرفين في الصان في الدماغ. فأنت اصبر على هذه الطبيعة، هي طبيعة، فأنت تعرف كيف تتعامل مع المرأة. بالعكس يعني هذه تناسب يعني وظيفتها وطبيعتها، وتقوم على الرجل، تقوم على أولاده، وتقوم على بيتها هكذا. لكن هذا يسبب لها إيش؟ صحيح أنها تعالج أمور كثيرة، لكن ما يكون في كل أمر يعني دقة وضبط، لأن يعني كل ما كان الأمر أشمل قد يكون إيش؟ أضعف في التركيز. بخلاف الرجل، الرجل يعني يقولون إذا فكر يستخدم جزء واحد فهو أفضل في التفكير، في التفكير الذي يحتاج إلى تركيز ودقة وضبط، مثل يعني وظائفه في القيادة، في الحكم، في الشهادة، في القضاء، بالفعل هذا الذي يناسب الرجل. فهو في قضايا الضبط يعني أضبط من المرأة، لكن المرأة أحسن من في قضايا الشمول فسبحان الله كل يعني خلق لطبيعته ووظيفته. فهذا تماما سبحان الله يوافق ما في كتاب الله تعالى. ثم يقولون أيضا ذاكرة المرأة تنخفض بعد سن اليأس، تنخفض انخفاض مباشر، وهذا تجده المرأة في نفسها أنها تنسى كثيرا، تبدأ تنسى يعني في البيت إذا كبرت شيئا، أنا وضعت هذا هنا، وين هذا، كذا، تضيع الأشياء كذا. فسبحان الله هذا كلام أرحم الراحمين وأحكم الأحكمين، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. إذن الآن نقصان عقل المرأة ليس هذا عيبا فيها، يعني بعضهم يظن هذا عيب، لا بالعكس، هذا من كمال المرأة أن ينقص عقلها بهذه الطريقة، يعني كما عرفنا. يعني فهذا أنسب لها في أداء وظيفتها ويعني إصلاح بيتها، والله أعلم. ثم الذاكرة العاطفية قد يعني كما عرفنا قد يعني تمنعها من يعني التركيز، تكون عندها عاطفة زائدة فتمنعها من تذكر دقائق الأمور، تقول نعم استلف فلان من فلان كذا، لكن فلان محتاج، فلان كذا، ممكن ما تضبط الأمر، ركزت على العاطفة والحاجة وما ضبطت الأمور الدقيقة مثلا في هذا الموضوع مثلا، والصفات والأجل وكذا مثلا، فبخلاف الرجل. فإذا قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أيضا هنا سبحان الله المفسرون ما يتركون شيء لو يذكرونه، يعني يدققون في الألفاظ. قالوا لماذا لم يقل أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى؟ أي نفسها، ليش التطويل؟ لماذا يعيد كلمة إحداهما مرة أخرى؟ يعني قال أن تضل إحداهما، طيب فتذكرها الأخرى، تذكرها، ليش قال فتذكر إحداهما مرة أخرى، فتذكر إحداهما الأخرى؟ لو قال أن تضل إحداهما واضح، فتذكر إحدى فتذكرها الأخرى، ربما توهم متوهم أن المرأة واحدة هي التي تكون شاهدة، والأخرى يعني جعلت من باب الجبر فقط، يعني لا تكون شاهدة بالأصالة. فقال أن تظل إحداهما فتذكرها الأخرى تبعا، يعني المرأة واحدة هي الشاهدة التي هي إحداهما، أن تظل إحداهما هي اللي تتولى الشهادة. طيب إذا نسيت فتذكرها الأخرى، مسكينة الأخرى هذه إذا قال فتذكرها بالضمير كأنها ما لها وجود، يعني فتذكرها الأخرى، يعني كأنها من باب الجبر. فكأن إذا قال فتذكرها يعني أن واحدة أصبحت هي الأصيلة في الشهادة، وتذكرها الأخرى هذه فقط إيش من باب الجبر والتذكير فقط، نعم ثانوية فقط ليست أصيلة. لكن لما يقول أن تضل إحداهما، طيب هذه ولا هذه، فتذكر إيش إحداهما أيضا، شوف فتذكر إحداهما يمكن هذه أو هذه، فهذا فيه نص على أن كلتاهما يعني تدخلان في الشهادة، فتذكر إحداهما الأخرى، هذه إذا نسيت تذكرها الأخرى، وهذه إذا نسيت تذكرها الأخرى. فهذا أدق في أن المرأتان يعني كلتاهما يشهدان، وشهادتهما يعني هي يعني أصالة، أو يعني تكون الشهادة منهما جميعا، وإذا نسيت واحدة صحيح تذكرها فتقبل شهادة من الثنتين، كأنها هذه شهدت وهذه شهدت، فتذكر إحداهما الأخرى، تذكر فكلتاهما تشهدان، فهذا أدق. نعم. والخفاجي سأل الغزنوي عن هذا السؤال فأجابه: يا من فوائده بالعلم منتشرة، ومن فضائله في الكون مشتهرة، تضل إحداهما فالقول محتمل، كليهما فهي للإظهار مفتقرة، ولو أتى بضمير كان مقتضيا تعين واحدة للحكم معتبرة، كن واحدة بس، هذا الذي سمح الذهن الكليل به، والله أعلم في الفحوى بما ذكره. فهذا يعني أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، نعم، فما ما تبطل يعني شهادة واحدة على الأخرى، لا يعني كلتاهما يعني تدليان بالشهادة، والله أعلم. طيب لعلنا يعني هنا الآية طولت معنا تقريبا، وصلنا نصف الآية، وأيضا آية الرهان معها تقريبا، فإن شاء الله يعني نقف هنا ونكمل يعني آية الدين وما بعدها إن شاء الله من آية الرهان في المجلس القادم بإذن الله. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ونسيت أن ننبه أيضا على يعني مسألة أيضا، وهي أن يعني تأمل من عدل الله تعالى كما أنه يعني حث على الكتابة، كتابة العقود لحفظ حقوق الناس، فكذلك الله تعالى أجرى سنته في حفظ أعمال العباد، فجعل علينا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وغدا يوم القيامة يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا أيضا من تمام عدل الله تعالى بعباده، وإلا الله تعالى غني عن الكتابة، لكن هذا لإقامة الحجة على الخلق، ثم أيضا يقيم الشهود على من ينكر، فيشهد على الكافر يعني تشهد عليه جوارحهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والمؤمن تشهد له الأرض، ويشهد له يعني من يشهد بالخير، فأيضا الله تعالى أقام الشهود يوم القيامة، فهذا من تمام رحمة الله وعدله بعباده، والله أعلم. نسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا بغزة، اللهم فرج عنهم كربهم، اللهم فرج عنهم كربهم، اللهم فك عنهم حصارهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار، اللهم احفظهم في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم وشبابهم، اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم يا أرحم الراحمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.